بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وقفات اليوم مع آيات تتعلق بحق الأبناء، ومن نعم الله جل وعلا على العبد في هذه الدنيا أن يهبه الذرية، فالله جل وعلا جعلها زينة هذه الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الآية. فدل هذا على أن وجود الأبناء نعمة من الله جل وعلا، وهو هبة. قد يهب الله جل وعلا الزوجين الأبناء أو البنات، أو يجمع لهم بين الأبناء والبنات، أو يمنعهم من الذرية، وفي كل ذلك لله جل وعلا حكمة، يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى في خلقه. فإن وهب الله جل وعلا الإنسان هذه الذرية فإن لهم حقوقا ينبغي على المسلم أن يعتني بها، إذ إن وجودهم أمانة، ولا بد للإنسان أن يؤدي في كل نعم الله جل وعلا ما تستحق في جانب الشكر. وكل نعمة لله جل وعلا فيها عبادة، وهذه العبادة هي دلالة على شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وعلى فرح المؤمن بهذه المنة من الله جل وعلا. هناك حقوق للأبناء تسبق ولادتهم قبل مجيئهم: اختيار الرجل للمنبت الصالح، الزوجة الصالحة التي تكون عونا له على تربية أبنائه وعلى صلاحهم وعلى استقامتهم، وهذا أمر لا بد من العناية به، لأن للأم دورا عظيما في نشأة الأبناء أو في تنشئتهم تنشئة صالحة. ولذلك جاء التحذير في الإسلام من التهاون في قضية اختيار الزوجة، فلا بد أن تكون عفيفة بعيدة عن الفواحش. الله جل وعلا قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والله جل وعلا يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكيدا. ومعنى هذا أن المنبت الطيب لا بد وأن يكون له أثر على الأبناء. لذلك جاء في حق الرجل قوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وجاء في حق المرأة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير، كما في رواية. ثم الله جل وعلا قال في حال المؤمنات، قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا حال المؤمنة، أنها قانتة عابدة، هي صالحة. قال: فالصالحات، والصلاح اسم جامع لأنواع ما يتخلق به الإنسان من الخلق الحسن، ثم ذكر مع الخلق الحسن قال قانتات، معنى ذلك أنهن عابدات، وقيل قانتات طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب، يحفظن أزواجهن في غيابهم، في أولادهم، في أموالهم، في أجسادهم، في أنفسهم، في كل شيء. فإذا أحسن الرجل اختيار الزوجة، وكذلك أحسنت المرأة اختيار الزوج. وهنا مسألة يا إخوة، وهو أن القلوب تتغير، فربما تزوج الرجل امرأة صالحة ولكنها لم تحافظ على صلاحها فزاغت، فإن هذا الرجل أول ما يسعى إليه يسعى إلى إصلاحها وإلى استقامتها وإلى نصحها وإلى السعي في هدايتها. كذلك الأمر في الرجل، فكم من إنسان يكون على خير وصلاح ثم تؤثر فيه ما تؤثر من المؤثرات التي يعانيها في حياته، من رفقة سوء أو من وظيفة تبعده عن الخلق الحسن أو من محبة الدنيا والمال فيفتن فيها فيبتعد عن طريق الصلاح والصلاة ونحو ذلك، فتسعى المرأة في نصحه وفي إصلاحه وهي في ذلك كله مأجورة. فإن رزق الله جل وعلا الزوجين الأبناء كان للأبناء حقوقا، ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة. أما الحق الأول فذكر الله جل وعلا حقهم في الحياة، فلا يجوز أن لهما أن يعرض الأبناء لشيء مما يضر بحياتهم، سواء كان ما قد يؤدي إلى الموت أو ما يسبب لهم المرض. الله جل وعلا قال في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب الفقر. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فكان المشركون ربما الواحد منهم إذا خشي الفقر وولد له ولد دفنه قتله، فجاء الإسلام بالحفاظ، هذا الكائن يجب الحفاظ عليه والمحافظة عليه، سواء في قضية حياته أو في صحته، والسلامة من العاهات، السلامة من الأمراض، السلامة من ما قد يؤدي إلى ضعف جسده، وذلك بالعناية في إطعامه وفي القيام عليه بما يحفظ له صحته الجسدية، صحته النفسية. ولذلك كان من الحفاظ عليه في حياته عدم الغلظة الشديدة عليه التي على خارج نطاق التربية، والتي ربما تؤدي إلى عقد نفسية وإلى أمراض نفسية إلى غير ذلك، فينشأ الابن ضعيفا في بدنه، ضعيفا في نفسه، ضعيفا في فكره، حقه في ذلك العناية به. ثم إذا ولد للإنسان ولد فمن حقه عليه أن يسميه التسمية الصالحة التي يدعى بها، وهذا له أثر كبير على الإنسان. وأفضل ما يسمى به الإنسان أن تختار له الأسماء التي يحبها الله جل وعلا أو يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الأسماء النافعة في معناها التي لها دلالة، لا يذهب إلى أسماء ربما يلصق أمر الاستهزاء والسخرية بهذا الابن طيلة حياته بسبب اسمه، أو البنت، أو يكون سببا للتنمر عليه. والعجيب أن بعض الآباء والأمهات هداهم الله يبحث عن اسم لم يسمى به أحد، وهو يظن بذلك أنه يأتي بما لم تستطعه الأوائل، وإنما يوقع ولده في الحرج، حتى إن هذا الابن طيلة حياته وهو يتعرض لهذه المذمة بسبب هذا الاسم، أو للتعليق أو للتنمر، وهو يجد في قلبه غصة من فعل والديه به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. في مسند أحمد: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحب الأسماء إليه حمزة، فيتسمى بأسماء الأنبياء: صالح، وهود، شعيب، إبراهيم. يتسمى بأسماء الصحابة: علي وعمر وعثمان وطلحة، الزبير، ونحو ذلك من الأسماء. والنساء أيضا تتسمى بأسماء الصالحات، وهي أسماء نافعة من أسماء الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. فهذه التسمية أمرها مهم. الله جل وعلا لما حكى لنا في قصة امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قال: فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. ومريم اسم نافع وله دلالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم. ولد لي الليلة غلام سميته إبراهيم. وانظر إلى أسماء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام: عبد الله والقاسم وإبراهيم. وانظر إلى أسماء بناته: رقية، أم كلثوم، فاطمة. فاختيار الأسماء له أثر على الأبناء والبنات. ثم أيضا من حق الأبناء والبنات، وهو حق ليس على سبيل الاستحباب والكمال بل على سبيل الوجوب والتمام، أمر الرضاع والعناية، غاية العناية بإرضاعهم، فإن هذا حق مكفول لهم في الشريعة. يقول جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا الأمر اتفق عليه علماء الإسلام أن أمر الرضاع واجب على الأم، واجب شرعي، ولا يجوز لها أن تحبس لبنها عن وليدها، بل قد جاء في الحديث ما يدل على أنهن يعلقن بثديهن في النار التي تحرم ولدها من حليبها، لأن هذا الأمر ليس لها فيه رأي. فإن من تمام المحافظة على حياته والعناية بصحته والسلامة لقوامه العناية بأمر طعامه، وأفضل ما يتغذى عليه الوليد لبن أمه أفضل ما فلا يجوز لها، ولا سيما أن بعض النساء ربما تحرم ولدها في زعمها حفاظاً على جسدها، وهذا فيه أنانية، لأنها تنظر إلى مصلحة نفسها ولا تنظر إلى مصلحة وليدها، وتقدم أمر جمالها على أمر صحته وسلامة جسدها على عافيته، وتستبدل ما وهبه الله جل وعلا من الغذاء إلى الأمور الصناعية التي ربما فيها مضرة، بل ثبتت فيها الكثير من المضرات. ولا يقوم الابن على سلامة في جسده وفي أعضائه إلا بما جعله الله جل وعلا له. فهذا الأمر من حقوق الأبناء. ثم كذلك من الآيات التي تدل على حقوق الأبناء ما يتعلق بحق الإرشاد والتوجيه والعناية بأمر الفكر والأدب والخلق، وأعلى ذلك العناية بقضية تصحيح المفاهيم في مسائل العبادات والعقائد، وإرشاد الأبناء إلى ما يقربهم إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا قال في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أرشده إلى ما ينفعه وأبعده عما يضره، وبين له كيد الشيطان. هذا توجيه، هذا توجيه. في قصة لقمان، أول ما نصح به لقمان ولده قال جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نصح ولده: لا تشرك بالله، أعظم النصائح. ثم ذكر في سورة لقمان من النصائح والتوجيهات في قضايا الأخلاق ومراقبة الله جل وعلا وحسن التوكل على الله والالتجاء إلى الله ودعاء الله جل وعلا أمورا كثيرة. ولو أن الإنسان اقتصر على قصة لقمان في مواعظه لابنه لوجد الكثير من حقوق الأبناء على الآباء. التوجيه بما يناسب السن، وسيأتي في كلام العلماء أن من أول ما يحرص عليه في تعليمهم وهم في سن الخامسة بداية الإدراك العناية بهم، الحرص على توجيههم. فإذا كبر أعطيته من العلم ما يفيده في سنه هذا. ثم كذلك الأب ناظر في أمر أبنائه، ينبههم على المخاطر ويرشدهم إلى المنافع، وهو في ذلك بالنسبة لهم المعلم الأول، قبل المدارس وقبل المساجد وقبل اللقاءات والمحاضرات. الأب هو المعلم الأول لهم، هو المرشد الأول، هو القدوة الأولى. فإن أدى حقه في التعليم والائتساء والاقتداء فقد قام بما هو واجب عليه. إن فرط في ذلك هل يليق به أن يتنازل عن مرتبة أن يكون هو المعلم الأول لهم؟ وهذه مصيبة. ولذلك للأسف بعض الآباء وبعض الأمهات ربما غاية عنايتهم بأبنائهم أن يطعمهم وأن يوفر لهم أمر الشراب والكسوة، ولا صلة له بنصيحة أو توجيه ولا إرشاد ولا تحذير ولا حوار ولا وعظ ولا تذكير. ثم إذ به يقول: والله بذلت جهدي، أذهب إلى الدوام في الصباح كل يوم، أنا في شغل، وفر لهم لقمة العيش. وبعد ذلك أنت مثل الذي يسمن كائنا فقط، تعتني بطعامه وشرابه، بعد ذلك من الذي يعتني بفكره؟ إهمال الأبناء يؤدي إلى انحرافات أخلاقية، يؤدي إلى انحرافات سلوكية، يؤدي إلى بعد عن طاعة الله جل وعلا. إذا كبر الولد يؤدي إلى انحرافات أشد وأشد، إما في باب الإلحاد ولا في باب الفكر المنحرف ولا في باب الإرهاب ولا في غير ذلك من الأبواب. استعن بالله جل وعلا وابذل جهدك، الحافظ هو الله جل وعلا. وأنت لن تغير أقدار الله جل وعلا، لكن أنت سبب من أسباب الهداية لولدك بحوار لطيف وبإرشاد نافع وبتوجيه ماتع، حتى ينشأ الابن على معرفة جيدة فكرية وأخلاقية. فهذا الأمر في غاية الأهمية. ثم أيضا من الأمور المهمة في حق الأبناء المساواة بينهم. الله جل وعلا قال في عموم أمر المساواة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، في أمر عام. وقال جل وعلا في حق أمر اليتيم، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك. في قوله جل وعلا قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا العهد إن العهد كان مسؤولا. هذا فيه الحرص على قضية حفظ مال اليتيم والعناية به وعدم الإضرار به. ثم إذا كانت أمر المساواة المذكورة في الآية الأولى في عموم حكم الإنسان، ففي أبنائه من باب أولى. ولذلك جاء هذا الأمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي قال، الذي نحل ولده نحلة أعطاه يعني عطية، قال: أعطيت أولادك كلهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت جميع الأبناء؟ قال: لا. قال: إذا فإني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور. وحينما يعني تكلم العلماء عن هذه المسألة قالوا: هذه الهبة التي يهبها الابن لأبنائه يجب فيها العدل حتى في القبلة، يعدل بينهم. فهذا الأمر ربما عدم العناية به يؤدي إلى تناحر وتنافر بين الأبناء، وإلى إشكالات، ولا يليق بالأبوين أن يتهاون أو يتساهل في هذا الأمر، مع التفريق بين الهبة والنفقة. فالنفقة هي إعطاء الابن على ما هو من صالحه في حاله، فيما يتعلق بدراسته، فيما يتعلق، هذا أمر يسمى نفقة، يعطى للطالب الجامعي ما لا يعطى للطالب الذي في التمهيدي أو نحو ذلك، ويعطى للكبير بمصالحه ما لا يعطى للصغير، هذا في باب النفقة. أما في باب الهبة فيتساوى الرضيع بالكبير. في باب الهبة أعطى لأحد أولاده قال: هذه عمارة، فسأعطي لأحدهم شقة، قال: يعطى للجميع، يعطى للجميع في قسمة الهبات. ثم كذلك من حق الأطفال حق اللعب، حق اللعب، نعم لهم حق اللعب في ذلك. الله جل وعلا ذكر في قصة يوسف قوله سبحانه: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. هل عارضهم؟ قال: لا، كيف تلعبون أنتم أبناء يعقوب تلعبون؟ قال لهم محذرا، قال: إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لماذا قضية اللعب هذا من حقه؟ اللعب المباح، اللعب الجائز، اللعب الذي ينمي فيه شخصية، ليس مطلق اللعب الذي يعبث بأخلاقه وفكره وأدبه ويضعفه وربما أدخله في موارد الهلاك. اللعب هذا له أثر اجتماعي، له أثر نفسي، له أثر إيجابي على الطفل. لكن ما المقصود بهذا اللعب؟ اللعب الذي يقوي فكره، الذي يقوي بدنه. لذلك جاء في الإسلام: علموا أولادكم، في الآثار: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هي تقوي بدنه. وفي الحديث: المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما يقوي فكره يكون عونا له على تقوية عقله وعلى إدراكه من الفنون المتعلقة بتقوية الذاكرة ونحو ذلك، هذا أمر سائغ. ومن ذلك المسابقات المتعلقة بالحفظ أو الحث له على الحفظ على كل حال وتكافئه على ذلك، فإن هذا مما يقوي عنده قوة الذاكرة وقوة الحفظ، وتساعده على استغلال هذا الأمر، لأن الحفظ كما قال أهل العلم يتوسع، من عود نفسه على الحفظ فإنه يتوسع عنده أمر الإدراك في حفظ الأمور. إذن هذا من حقه. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على أبي عمير رآه يلعب بطائر، ثم مر عليه مرة أخرى لم يجد الطائر، قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال أهل العلم: هذا فيه جواز أن يشترى حتى للابن اللعب، يشترى له اللعب، لكن التي تنفعه وتفيده. وربما كان الصحابيات يضعن شيء من العرائس، يعني طريقة معينة وكأنها ابنة صغيرة ليس فيها من الملامح أو من التصوير ذوات الأرواح. المقصود أن ذلك كان مما ينفع الأبناء. أما أن تعطي لأبنائك هذه الأجهزة فيدخل ويفعل فيها ما يشاء، فأنت تسلمه لعالم خبيث وتدفعه لهلاك محقق مع عدم المراقبة ومعرفة ماذا يفعل. هذه إشكالية، وعدم ضبط دخوله وخروجه، هذه إشكالية عظيمة. حتى وصل ببعض الأبناء فيما سمعت أنه ربما قضى أكثر من أو ما يقارب 20 ساعة في إحدى هذه الألعاب. تصور هذا العمر الضائع الذي يتحمل جزءا كبيرا منها الآباء والأمهات. الأم إذا انشغلت أعطت لولدها الهاتف، والأب إذا أراد أن يسكتهم قال افتحوا، فصار في هذه الأجهزة استعاضة عن مجالس الحوار والكلام والدعابة واللطافة بين الآباء والأبناء وبين الأمهات والأبناء. صارت هذه الأجهزة للأسف صارفاً عن هذه المحاسن. بل قال من قال من أهل العلم: لو أن المرأة تذهب إلى نافلة أو إلى تلاوة قرآن فإنه لا يجوز لها أن تشغل وليدها بهذه الألعاب بزعمها أنها ستذهب لتحقيق أمر عبادة، فهي كالتي تبني لنفسها خيراً وتهدم على ولدها خيراً، تعرضه للمهالك. إما أن تشغله بشيء ينفعه سواء في هذه الأجهزة أو في غيرها، وتستعمل من الاحترازات الموجودة قدر المستطاع في ذلك، وتتيقظ لهذا الأمر، فإن هذه الأجهزة الصغيرة في حجمها كبيرة في إهلاكها، ضارة في استعمالها، فلا بد من العناية بأمر الأبناء في ذلك. أيضا من حق الأبناء، وهذا أمر كفله أو كفلته الشريعة له حتى وهم في بطون أمهاتهم، النفقة على الأم في قضية في حملها بولدها حتى ولو طلقها. انظر، هي مطلقة وحامل له بولد، يجب عليه أمر النفقة عليها ولو كان طلاقا إيش بائنا. قال جل وعلا: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طيب أرض وضعت الحمل الآن ترضع له، قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أيضا لها ذلك، لا يقال والله هذا ولدك أرضعيه، لا، تعطيها أجر أيضا على إرضاعها وهي مطلقة. حق الأبناء يا إخوة إذا نظرنا له في أمر السنة وجدناه كثيرا جدا، لكن حسبنا من ذلك هي الوقفات مع آيات في كتاب الله جل وعلا. ولكن حتى نعرف تطبيق هذه الآيات أو هذه الأوامر عند الصحابة رضي الله عنهم، نتأمل بعض هذه الآثار الواردة عنهم في أمر تربية الأبناء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أولادكم في الصلاة، وعلموهم الخير، فإنما الخير عادة. حافظوا على أولادكم في الصلاة، فهي أعظم الصلات بين العبد وبين ربه، أعظم ما يأمر به العبد ابنه أمر الصلاة. لذلك قال جل وعلا: يا بني أقم الصلاة، أول ما أمر لقمان ولده. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا أدبته، تسأل ماذا أدبته وماذا علمته، وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك، أنت مسؤول عن تأديبه وعن تربيته وعن تعليمه، وهو مسؤول عن طاعتك في ذلك. وقال سعيد بن العاص رضي الله عنه: إذا علمت ولدي وزوجته قال: فقد قضيت حقه، قال: وبقي حقي عليه. إذن حق الابن أن تعلمه، ومن حقه أيضا أن تعينه على الزواج، فإن في ذلك أمر واجب كما ذكر أهل العلم لمن استطاع. ثم يا إخوة، التربية لا تقتصر على قضية الأقوال، أي مجرد الأقوال، بل لا بد أن يكون الإنسان مربيا بفعله، قدوة. والتربية بالأفعال أعظم أثرا من التربية بالأقوال. لك أن تتصور أن أبا في بيت ينصح ولده بترك الدخان ويغضب عليه وربما طرده، يخاطبه بالخطاب الشديد: أنت ما تفهم، أنت ما تدرك، هذا الأمر خطر عليك، وبين أصبعيه سجارة. كيف تريد الابن يقتدي بك يا أخي؟ أنت لست قدوة صالحة، أنت لست قدوة صالحة أبدا. أنت بحاجة إلى إصلاح نفسك أولا، وتهيئة أمرك أن تكون قدوة لغيرك. فالإنسان لا يدعو إلى أمر هو لا يفعله، ولا ينهى عن شيء هو يفعله. فلذلك الحرص على هذا الأمر هو في غاية الأهمية في قضية بناء القدوات الصالحة من الآباء والأمهات. كيف تريد من الأبناء أن يعتنوا بقضية القرآن وأنت مهمل للقرآن؟ أو تريد من يعتنوا بأمر الصلاة وأنت لا تصلي في المسجد؟ أو الأم تتهاون في أمر الصلاة حتى يخرج وقتها وهي تقول لأبنائها أو بناتها: لماذا لا تصلوا؟ لا يمكن أن يسمعوا هذا الأمر. أعظم صاد لهم عن سماع النصيحة المخالفة في الفعل، فإن اتفق الفعل مع القول آتت هذه النصيحة ثمرتها، وإن خالف الفعل القول لم يكن هناك سبيل للطاعة، لأن هذا الأمر يحدث عند الابن شيء من الاضطراب، إذ لو كان هذا الأمر نافعا عظيما فيما ينصحني به أبي أو تنصحني به أمي لقامت هي بذلك، لكن كما عاشوا على غير هذا الفعل أنا سأعيش على غير هذا الفعل، يقول لي صلي وهم لا يصلون، أنا لن أصلي وسأعيش كما عاشوا. لكن حينما يسمعون منك أمر التوجيه في باب العلم، في باب الحفظ، في باب الإدراك، في نحو ذلك من المسائل، فإنهم لا شك يعتنون بذلك، وهذا الأمر مما يعينهم على طاعة الله جل وعلا وعلى أمر الاستقامة في الدين، وهذا من سن صغير. ولذلك قلنا جاء عن العلماء ومنهم ابن الجوزي أن أول ما يبدأ الإنسان يحفظ أبناءه من العلم في سن 5، يبدأ ينظر في أمر القرآن وفي أمر السنة وفي العناية بتعليمه، فإذا بلغ 7 سنين أتى الأمر متأكدا في حق الصلاة، علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ثم تعلم هذا الطفل الصغير الذي لم تجب عليه بعد الفروض ولم يأتي على سن التكليف، تعلمه المهمات في باب العقائد، تعلمه حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب الله جل وعلا، وحب الصلاة، وحب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واحترام العلماء، ومعرفة قدر ولاة الأمر، ونحو ذلك من الأمور التي تغرس في الصغر، حتى إذا ما كبر وجاءته الأمواج على غير سبيله وتجديفه كان عنده من المعرفة والقوة في أن يبتعد عنها وأن يتحرز منها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.